بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس الثامن قال المصنف رحمه الله: فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى. اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم.
قال أبو زكريا، قلت قال أبو زكريا النووي.
أنا قدمت أنه هو كتاب الحافظ. قلت في البداية للحافظ أبو زكريا النووي.
طيب، نعم.
قال أبو زكريا النووي رحمه الله: اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى، لا لغرض من الدنيا. ومن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو وجاهة أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو قهر المناظرين أو نحو ذلك فهو مذموم. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا شك أن الفضل المذكور فيما سبق من آيات وأحاديث وأقاويد للسلف وما جاء من الشعر في فضل طلب العلم كله في من طلبه ابتغاء وجه الله، وأما من طلبه لغير وجه الله فهو من أول من تسعر به النار يوم القيامة، بل هو أول من تسعر به النار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، فهذا يبعثه الله جل وعلا يقول له: أي عبدي ماذا عملت بكتابي؟ يقول: قرأت كتابك وعلمته الناس. يقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأته ليقال قارئ وقد قيل، وعلمته الناس ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. ومنه قول بعضهم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ولا شك أنه من أهم العمل الإخلاص، الإخلاص في طلب العلم. فالعلم مع شرفه ومكانته العظيمة، ولم يأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، ومع ذلك يكون وبالا على صاحبه إذا طلبه لغير الله سبحانه وتعالى. فمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يؤتيه الله تبارك وتعالى خير الدنيا والآخرة، وأما من أراد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. قد يؤتى وجاهة ومكانة وسلطة وإفتاء، ولكنه في الآخرة ليس له من نصيب إن كان يعمل لغير الله ويتعلم لغير الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، الآية.
نعم. ويعجل الله عز وجل له ما يشاء، ولكن في الآخرة أعدت له جهنم يصلاها مذموما مدحورا والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يجعل الإنسان في دائما يراجع نيته، العالم وطالب العلم دائما يراجع نيته وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات فيه كثيرة.
لابد من الإخلاص وحنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد. نعم. وفي الأعمال إذا يسمى رياء، وفي الأقوال يسمى تسميعا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء فالنار النار، يعني أعدت له وتنتظره والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والآيات فيه كثيرة، وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
مجرد الريح، مجرد ريح الجنة، وإنه يوجد من مسيرة 500 عام ومع ذلك لا يجد ريحها والعياذ بالله. وأما من تعلمه ابتغاء وجه الله فيكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والوارث يكون أقرب شخص للموروث، فهم أقرب الناس إلى الأنبياء في مكانتهم في الدنيا والآخرة إذا طلبوا ذلك ابتغاء وجه الله. نعم.
قال رحمه الله: وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. روي بفتح الياء مع فتح الراء وكسرها، وروي بضم الياء مع كسر الراء، وهي ثلاث لغات مشهورة ومعناه لم يجد ريحها. وعن أنس وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويكافر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. ورواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال فيه رضي الله عنه وقال فيه: أدخله الله النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع به.
نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، والله إنه شيء مخيف. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم: شرار الناس شرار العلماء. وروينا في مسند الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم ويخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى.
نعم. هذا خرج الدارمي في مسنده، نسأل الله العافية. الإنسان لا يغضب إذا انتقل طالب إلى عالم آخر طالما أنه الجميع ينصر السنة، طالما أن الجميع ينصر السنة لا بأس، الحمد لله، أن الغرض هو وصول الحق إلى الشخص، فمتى وصل عن طريقك أو طريق غيرك لا بأس، كما قال الشافعي رحمه الله: وددت أن يتعلم الناس العلم ولا ينسب إلي منه شيء. دل على أهمية الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: عن سفيان رحمه الله: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. وعن حماد بن سلمة:
يعني زكاة الدنيا هي رغبته وهي بلغته ومراده، ازداد بعدا، ولكن لو أخذ منها نصيبا كما أخذ الله جل وعلا: وابتغي فالبغية وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، البغية هي الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا على سبيل عدم النسيان. نعم.
قال رحمه الله عن حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به، والآثار به كثيرة.
وهذه الآثار فيها ضعف كما قال الشيخ محمد، لكن أبا زكريا النووي رحمه الله يتهاون في فضائل الأعمال، ومعلوم أن أصل العلم ثابت، أصل العلم ثابت فضله والحث عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
وهم حملت هذه الشعائر، فتعظيمهم من تعظيم الشعائر. نعم. والعلم من شعائر الله.
قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
كذلك. نعم.
وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
وهم من أخص المؤمنين العلماء، فخفض الجناح عندهم مطلوب، وعدم التكبر والسؤال بغية إظهار النفس عندهم هذا ليس من الأدب. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
إذا كان الذي يؤذي المؤمن أي مؤمن احتمل بهتانا وإثما مبينا، إذا يعني آذاه بغير ما اكتسب، فكيف بالعلماء ورثة الأنبياء، فكيف بمن آذى الله عز وجل؟ وهل يمكن أن يؤذي الإنسان ربه؟ نعم. في الحديث: يؤذيني ابن آدم، وأما الضرر فلا يمكن ذلك، إيقاع الضرر بالله عز وجل لا يقدر عليه أحد، ولا يمكن أن يقع ذلك. أما الأذية: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، فالأذية تقع، وهذا في حق المخلوق. ممكن أن يؤذيك شخص بكلام أو نحو ذلك، ولكن لا يضرك في بدنك أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
من آذى ولا من عادى؟
من آذى.
من آذى. فلا ملازمة بين الأذية والضرر كما سبق، قد يتأذى المتأذي من شيء ولا يتضرر به، من ذلك يتأذى الإنسان برائحة البصل والثوم والكراث بدون أن يتضرر منها، فالله تعالى يتأذى ولكنه لا يتضرر. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. حديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر. نعم.
قال رحمه الله:
الشاهد أذية الأولياء وأعظم الأولياء العلماء بعد الأنبياء، وكل من ينتقي فهو لله ولي. وهل يلزم من ذلك إظهار الكرامات؟ لا، ليس بلازم، ليس بلازم حتى نقول عن الشخص إنه ولي من أولياء الله الصالحين أن تظهر على يديه كرامة، بل إن في الصحابة قلت الكرامات، نبلغ مرتبة الرضا وهي أعلى من الكرامات، وإنما الكرامات شيء خارق للعادة خلاف الآيات والمعجزات يجريه الله على أيدي أوليائه الصالحين. وهل يلزم أن يكون الولي له كرامات؟ ليس بلازم، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إذا ظهر شيء خارق للعادة على شخص دون الأنبياء والمرسلين ينظر، إن كان صالحا فهو لله ولي، وإن كان طالحا فهو من أولياء الشيطان والجن. نعم.
وروى الخطيب البغدادي عن
ما يفعل بعض الصوفية أنهم لا يصلون ولا يحضرون الجمع والجماعات، ويقولون بلغنا مرتبة الولاية، وهذه مرتبة إذا بلغ الإنسان لا يكون مكلفا بالتكاليف الشرعية، لأن التكاليف عندهم رياضات، والنبوة عندهم مكتسبة ليست اصطفاء. يقولون الإنسان إذا تريض قد يصل إلى أعلى من درجة الرسول، ويقول عن الولي فويق الرسول ودون النبي. يصرون على أن الخضر عليه السلام يصرون على أنه ماذا؟ على أنه ولي وليس نبيا، لأن موسى تعلم من بعض المسائل فيقولون هو أفضل من الرسول موسى، وهذا باطل. نعم، فأعلى رتبة، أعلى الناس رتبة مطلقا هم الأنبياء والمرسلون، وهم أول الأولياء. نعم، والفرق بين المعجزة والكرامة أيضا، المعجزة تظهر ويقصد بها التحدي، أما الكرامة فلا يلزم إظهارها ولا يقصد بها التحدي. نعم.
قال رحمه الله: وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قال: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وفي كلام الشافعي: الفقهاء العاملون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل.
كما سبق الفرق بين الأذى والضرر، الحاق الأذى والحاق الضرر. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عنه رضي عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته.
في ذمة الله وعهده، ولذلك لا يتطاول الإنسان عليه، فما بالك من هو أتقى من ذلك وأعظم، العلماء ورثة الأنبياء. فإذا كان الإنسان إذا صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن باب أولى من هو أعلى درجة من ذلك ومن العلماء، هذا هو مطل الشاهد. نعم.
وفي رواية: فلا تخفر الله في ذمته.
الإخفار هو الاعتداء على من كان في ذمة الله. نعم.
وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم، الإمام أحمد رحمه الله قال في هذه الآية: أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: هذه ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. وقال: عجبت لقوم عالم الإسناد يلجؤون إلى قول سفيان، قد قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، صلى الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب أقسام العلم الشرعي.
طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وارضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس الثامن قال المصنف رحمه الله: فصل في ذم من أراد بفعله غير الله تعالى. اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم.
قال أبو زكريا، قلت قال أبو زكريا النووي.
أنا قدمت من هو كتاب الحافظ. قلت في البداية للحافظ أبو زكريا النووي.
طيب، نعم.
قال أبو زكريا النووي رحمه الله: اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى، لا لغرض من الدنيا، ومن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو وجاهة أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو قهر المناظرين أو نحو ذلك فهو مذموم. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا شك أن الفضل المذكور فيما سبق من آيات وأحاديث وأقاويد للسلف وما جاء من الشعر في فضل طلب العلم كله في من طلبه ابتغاء وجه الله، وأما من طلبه لغير وجه الله فهو من أول من تسعر به النار يوم القيامة، بل هو أول من تسعر به النار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، فهذا يبعثه الله جل وعلا يقول له: أي عبدي ماذا عملت بكتابي؟ يقول: قرأت كتابك وعلمته الناس. يقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأته ليقال قارئ وقد قيل، وعلمته الناس ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله. ومنه قول بعضهم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ولا شك أنه من أهم العمل الإخلاص، الإخلاص في طلب العلم. فالعلم مع شرفه ومكانته العظيمة، ولم يأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، ومع ذلك يكون وبال على صاحبه إذا طلبه لغير الله سبحانه وتعالى. فمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يؤتيه الله تبارك وتعالى خير الدنيا والآخرة. وأما من أراد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. يؤتى، قد يؤتى وجاهة ومكانة وسلطة وإفتاء، ولكنه في الآخرة ليس له من نصيب إن كان يعمل لغير الله ويتعلم لغير الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الآية.
نعم. ويعجل الله عز وجل له ما يشاء، ولكن في الآخرة أعدت له جهنم يصلاها مذموما مدحورا والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يجعل الإنسان في دائما يراجع نيته، العالم وطالب العلم دائما يراجع نيته وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات فيه كثيرة.
فلابد من الإخلاص وحنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد. نعم. وفي الأعمال إذا يسمى رياء، وفي الأقوال يسمى تسميعا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء فالنار النار، يعني أعدت له وتنتظره والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والآيات فيه كثيرة. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
نعم، مجرد الريح، مجرد ريح الجنة، وإنه يوجد من مسيرة 500 عام ومع ذلك لا يجد ريحها والعياذ بالله. وأما من تعلمه ابتغاء وجه الله فيكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والوارث يكون أقرب شخص للموروث، فهم أقرب الناس إلى الأنبياء في مكانتهم في الدنيا والآخرة إذا طلبوا ذلك ابتغاء وجه الله. نعم.
قال رحمه الله: وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. روي بفتح الياء مع فتح الراء وكسرها، وروي بضم الياء مع كسر الراء، وهي ثلاث لغات مشهورة ومعناه لم يجد ريحها. وعن أنس وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويكافر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. ورواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال فيه رضي الله عنه وقال فيه: أدخله الله النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع به.
نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، والله إنه شيء مخيف. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم: شرار الناس شرار العلماء. وروينا في مسند الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم ويخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى.
نعم، صلى الله عليه وسلم. هذا خرج الدارمي في مسنده، صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا يغضب إذا انتقل طالب إلى عالم آخر طالما أنه الجميع ينصر السنة، طالما أن الجميع ينصر السنة لا بأس، الحمد لله، أن الغرض هو وصول الحق إلى الشخص، فمتى وصل عن طريقك أو طريق غيرك لا بأس، كما قال الشافعي رحمه الله: وددت أن يتعلم الناس العلم ولا ينسب إلي منه شيء. دل على أهمية الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: عن سفيان رحمه الله: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. وعن حماد بن سلمة:
يعني زكاة الدنيا هي رغبته وهي بلغته ومراده، ازداد بعدا، ولكن لو أخذ منها نصيبا كما أخذ الله جل وعلا: وابتغي في البغية وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، البغية هي الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، على سبيل عدم النسيان. نعم.
قال رحمه الله: عن حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به، والآثار به كثيرة.
وهذه الآثار فيها ضعف كما قال الشيخ محمد، لكن أبا زكريا النووي رحمه الله يتهاون في فضائل الأعمال، ومعلوم أن أصل العلم ثابت، أصل العلم ثابت فضله والحث عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
وهم حملت هذه الشعائر، فتعظيمهم من تعظيم الشعائر. نعم. والعلم من شعائر الله.
قال رحمه الله وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
كذلك نعم.
وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
وهم من أخص المؤمنين العلماء، فخفض الجناح عندهم مطلوب، وعدم التكبر والسؤال بغية إظهار النفس عندهم هذا ليس من الأدب. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
إذا كان الذي يؤذي المؤمن أي مؤمن احتمل بهتانا وإثما مبينا، إذا يعني آذاه بغير ما اكتسب، فكيف بالعلماء ورثة الأنبياء، فكيف بالأنبياء، فكيف بمن آذى الله عز وجل؟ وهل يمكن أن يؤذي الإنسان ربه؟ نعم، في الحديث: يؤذيني ابن آدم، وأما الضرر فلا يمكن ذلك. إيقاع الضرر بالله عز وجل لا يقدر عليه أحد، ولا يمكن أن يقع ذلك. أما الأذية: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، فالأذية تقع، وهذا في حق المخلوق. ممكن أن يؤذيك شخص بكلام أو نحو ذلك، ولكن لا يضرك في بدنك أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
من آذى ولا من عادى؟
من آذى.
من آذى. فلا ملازمة بين الأذية والضرر كما سبق. قد يتأذى المتأذي من شيء ولا يتضرر به، من ذلك يتأذى الإنسان برائحة البصل والثوم والكراث بدون أن يتضرر منها، فالله تعالى يتأذى ولكنه لا يتضرر. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. حديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر. نعم.
قال رحمه الله
وروى الشاهد: أذية الأولياء وأعظم الأولياء العلماء بعد الأنبياء، وكل من تقي فهو لله ولي. وهل يلزم من ذلك إظهار الكرامات؟ لا، ليس بلازم، ليس بلازم حتى نقول عن الشخص إنه ولي من أولياء الله الصالحين أن تظهر على يديه كرامة، بل إن في الصحابة قلت الكرامات، نبلغ مرتبة الرضا وهي أعلى من الكرامات، وإنما الكرامات شيء خارق للعادة خلاف الآيات والمعجزات يجريه الله على أيدي أوليائه الصالحين. وهل يلزم أن يكون الولي له كرامات؟ ليس بلازم، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذا ظهر شيء خارق للعادة على شخص دون الأنبياء والمرسلين ينظر، إن كان صالحا فهو لله ولي، وإن كان طالحا فهو من أولياء الشيطان والجن. نعم.
وروى الخطيب البغدادي
عن ما يفعل بعض الصوفية أنهم لا يصلون ولا يحضرون الجمعة والجماعات، ويقولون بلغنا مرتبة الولاية، وهذه مرتبة إذا بلغ الإنسان لا يكون مكلفا بالتكاليف الشرعية، لأن التكاليف عندهم رياضات، والنبوة عندهم مكتسبة ليست اصطفاء. فيقولون الإنسان إذا تريض قد يصل إلى أعلى من درجة الرسول، ويقول عن الولي فويق الرسول ودون النبي. ذلك يصرون على أن الخضر عليه السلام يصرون على أنه ماذا؟ على أنه ولي وليس نبيا، لأن موسى تعلم من بعض المسائل فيقولون هو أفضل من الرسول موسى، وهذا باطل. نعم. فأعلى رتبة، أعلى الناس رتبة مطلقا هم الأنبياء والمرسلون، وهم أول الأولياء. نعم. والفرق بين المعجزة والكرامة أيضا، المعجزة تظهر ويقصد بها التحدي، أما الكرامة فلا يلزم إظهارها ولا يقصد بها التحدي. نعم.
قال رحمه الله وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قال: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وفي كلام الشافعي الفقهاء العاملون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل.
كما سبق الفرق بين الأذى والضرر، الحاق الأذى والحاق الضرر. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عنه رضي عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته.
في ذمة الله وعهده، ولذلك لا يتطاول الإنسان عليه، فما بالك من هو أتقى من ذلك وأعظم، العلماء ورثة الأنبياء. فإذا كان الإنسان إذا صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فإن باب أولى من هو أعلى درجة من ذلك ومن العلماء، هذا هو موطن الشاهد. نعم.
وفي رواية: فلا تخفر الله في ذمته.
الإخفار هو الاعتداء على من كان في ذمة الله. نعم.
وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم. الإمام أحمد رحمه الله قال في هذه الآية: أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. على هذا ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. وقال: عجبت لقوم عالم الإسناد يلجؤون إلى قول سفيان، قد قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، صلى الله عليه.
قال رحمه الله: باب أقسام العلم الشرعي.
طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وارضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.